البحث في جريان البراءة. عن الأكثار في حق الناس للجوز أو للشرط، هل تجري البراءة عن وجوب الأكثار ليثبت في موارد الشك في ثبوت الجزئية والشرطية في حال النسيان، أيضا ليثبت الاجتزاء بالأقل على الناس أو لا تجري؟ لو دل دليل على إطلاق الجزئية أو إطلاق الشرطية حتى لحال النسيان كما في الأركان مثلا، حيث دلت الروايات على أن الصلاة تعاد من الأركان الخمسة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فالخمس يعاد الصلاة منها، هذا بنفسه دليل على ثبوت الجزئية حتى في حق الناس بالنسبة للأركان أو الشرطية، فلا بد له من الإعادة أو القضاء. إنما الكلام في مورد لم يثبت فيه دليل على إطلاق الجزئية والشرطية لذلك الجزء أو الشرط في حال النسيان، لكن خب نحتمل ثبوتا أن يكون جزءا، وإذا كان جزءا أو شرطا فلا بد له من الإعادة. هل تجري البراءة أو لا تجري البراءة؟ هنا يكون من مصادق الدوران بين الأقل والأكثر لا محالة، إلا أنه باعتبار شبهة أثارها الشيخ الأعظم قدس سره أصبح هذا بحثا أو تنبيها مستقلا. وهذه الشبهة هي أنه الشيخ قدس سره ذكر بأنه بالنسبة للناس توجد مشكلة وشبهة في أصل إمكان تكليف الناس، هل يمكن تكليف الناس أو لا يمكن تكليفه؟ الشيخ قرب عدم إمكان التكليف، شبهة عدم إمكان التكليف، بأن الناس لا يمكن أن يكون مكلفا لا بالأكثر ولا بالأقل، أما بالأكثر لا يمكن أن يكلف لأنه ناس، وعن إسيان للزائد لا يمكن الأمر بالزائد، إما عقلا لا يمكن أو على الأقل بحديث الرافع مرفوع التكليف الذي ينساه المكلف، إذن فلا أمر له بالأكثر لنسيانه، ولا يمكن أمره بالأقل أيضا لأن تكليف الناس بالأقل إنما يمكن فيما إذا كان هذا الأمر بالأقل للناس مما يمكن تحريكه وصوله للناس ودعويته للناس نحو الامتثال، فإن التكاليف إنما تجعل بغرض إيجاد الداعي على نحو الامتثال، والناس لا يمكن أن يتحرك من خطاب وتكليف مخصوص بالناس لأن الناس لا يلتفت إلى أنه ناس، فلا يجد نفسه ناسيا لكي يجد نفسه مصداقا وموضوعا لخطاب الناس، إذن فجعل خطاب للناس ليكون لغوا ثبوتا ومحالا، إذ لو أريد به تحريك إيجاد الداعي في حق غير الناس وغير الناس ليس موضوعا لهذا الخطاب لهذا التكليف، ولو أريد إيجاد الداعي والتحريك للناس الناس لا يجد نفسه ناسيا وموضوعا لهذا الخطاب لكي يتحرك به، وإن كان واقعا ناسيا والتفاته إلى نسيانه يلزم منه خروجه عن النسيان، يخرج عن النسيان، إذن فلو لم يلتفت لكونه ناسيا سوف لا يتحرك من الخطاب الذي موضوعه الناسي، ولو التفت إلى كونه ناسيا خرج عن النسيان والتفت إلى الحكم الشرعي لأن الحكم يعلم به وإنما نساه سهوا وغفلة، بمجرد الالتفات إلى أنه ناس موضوع للنسيان سوف يخرج عن كونه ناسيا إذن فيخرج عن موضوع هذا الخطاب. فأي فائدة في مثل هذا الخطاب؟ لا يعقل أن يكون هذا جعلا وتكليفا حقيقيا، لأن التكليف والوجوب إنما يراد به إيجاد الداعي للمكلف، فإذا كان غير صالح لإيجاد الداعي الناس لا يمكن تحريكه بخطاب يختص به، إذن فلا يكون هناك إمكان لجعل حكم على الناس. هذه هي الشبهة التي أثارها الشيخ قدس روحه في الرسائل. ومن هنا قبل البحث عن أن البراءة هل تجري في حق الناس لجزء مع عدم إطلاق في دليل الجزئية لحال النسيان، هل تجري البراءة كأصل عملي أو لا تجري، اتجه البحث في أصل علاج هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة أصبحت إشكالا ثبوتيا في أصل إمكان خطاب الناس وتكليف الناس، أنه أساسا الناس لا يمكن تكليفه، فلا نحتاج إلى البراءة، بل نقطع بأن الناس مرفوع عنه التكليف، التكليف بالأكثر مرفوعون بحديث الرافع أو بحكم العاقل بعدم خطاب الناس لعجزه، لأن الناس عاجز مع فرض النسيان، فلا خطاب بالأكثر للنسيان ولا خطاب بالأقل للاستحالة، إذن لا تكليف على الناس، مع عدم التكليف على الناس لا نحتاج للبراءة حينئذ، لا موضوع للبراءة. من هنا وقع البحث في هذه الجهة قبل البحث عن جريان البراءة وعدم جريان البراءة، لا بد من تصوير إمكان خطاب الناس بالأكثر أو بالأقل، لكي حينئذ يبحث عن جريان البراءة وعدم جريان البراءة. وبهذا ثبت، لو ثمت الشبهة يثبت عدم إمكان الخطاب أصلا للناس. هذه الشبهة عالجها صاحب الكفاية قدس سره بعلاجين، أحدهما علاج فرضي تصوري لا واقع له، المهم هذا العلاج الثاني الذي ذكره وتابعه عليه جملة من المحققين، قال بأنه يمكن خطاب الناس بهذا النحو، بأن يجعل خطاب وأمر بالأقل الذي لم ينسه الناس للجميع، هناك أمر بالأقل لجميع المؤمنين والمكلفين، ثم يجعل أمر بالزائد تقيد الأقل بالزائد لخصوص المتذكر، فنعكس لا نجعل خطابا للناس لكي يقال أن هذا الناس لا يمكن أن يتحرك من هذا الخطاب، بل نجعل خطابا خاصا للمتذكر، فمثلا هذا ناس للسورة، هناك أمر بسائر الأجزاء ما عدا السورة للكل الناس وغير الناس، ثم هناك أمر بتقيد الأجزاء الأخرى بالسورة للمتذكر بالسورة، وبهذا يكون للمتذكر خطاب خاص لا للناس خطاب خاص، خطاب الناس نفس الخطاب والتكليف الثابت على الكل بسائر الأجزاء التي يتذكرها الناس بحسب الفرض، أنه غير ناس لتلك الأجزاء، ناس لهذا الجزء، وخطاب للمتذكر لهذا الجزء بتقيد الأقل بالنسبة إليه بأن يأتي في ضمنه بهذا الجزء. هذا البيان الذي ذكره المحقق الخراساني وتابعه عليه جملة من العلماء. هذا البيان تارة يراد به مقام الإثبات فقط، لأنه المشكلة في كيفية المخاطبة والمواجهة والمشافهة بالخطاب، وأن الخطاب الخاص المختص موضوعه يكون إثباتا الناس أو المتذكر، فنجعله المتذكر لكي يمكن مواجهته به مشافهته به أو التفاته إليه، وهذا إذا كان مجرد أمر إثباتي مع كونه ثبوتان. هناك خطاب تكليف واحد، يوجد تكليف واحد للناس والذاكر، لا تكليفان، التكليف واحد للناس والمتذكر. هذا الأمر للمتذكر تكليف بالأكثر، مثلا للناس تكليف بالأقل. فثبوتان هناك موضوعان، فثبوتان هناك تكليفان. إثباتان يكون الأمر هكذا، ثبوتان يكون تكليف للمتذكر بالأكثر وتكليف آخر للناس بالأقل، لأن التقييد في مقام الإثبات لا محالة بلحاظ عالم الثبوت، لا بد أن يرجع إلى تقييد أو لا يرجع إلى تقييد. على كل حال عالم الثبوت إما نجعله تكليفا واحدا للناس والذاكر، أو نجعله تكليفان أحدهما للناس وأحدهما للذاكر. إذا جعلنا عالم الثبوت تكليفا واحدا للناس والذاكر بالأكثر، هذا خلف، المفروض أن الناس مرفوع عنه الأكثر، لا محالة نقول بتكليفين، تكليف للناس بالأقل وتكليف للذاكر بالأكثر، وإن كان أبرز هذان التكليفان في مقام الإبراز بتكليف بالأقل للكل، لكن حينما قيدناه بعد ذلك بالدليل الثاني، قيدنا المتذكر بسائر الأجزاء، معناه تقيد نفس الأمر الأول الموجود في حق الذاكر، تقيد من دون أن يكون هناك أمر آخر جديد عليه. إذن فموضوع الأمر المقيد بالجزء المنسي في حق المتذكر موضوعه خصوص المتذكر، فيكون ثبوتا هناك تكليفان مجعولان وجعلان ثبوتيان، أحدهما موضوعه الناسي بالأقل والآخر موضوعه المتذكر بالأكثر. إن كان هكذا فقط في مقام الإثبات حينما أريد إبرازه أبرز بهذا الشكل، بخطاب يعم الناس والذاكر بالأقل، ثم بخطاب آخر يقيد تكليف المتذكر بالجزء الآخر لخصوص المتذكر. إذا كان هكذا يرجع ويعود إشكال الشيخ، لأن إشكال الشيخ لم يكن مربوطا بعالم المشافهة والمخاطبة وعالم الإثبات، كان مربوطا بعالم الثبوت. يقول ثبوتا هذا التكليف الذي اختص بالناس وهو التكليف بالأقل الذي يكون تمام الواجب المأمور به، الذي هو أمر واحد في موارد المركبات الارتباطية، موضوعه الناس، أصبح الأقل موضوعه خصوص الناس، لأن المتذكر قيد تكليفه إثباتا بالأكثر، وهذا التقييد الإثباتي يكشف عن التقييد الثبوتي لا محالة، وحيث أنه أمر واحد لا أمران على المتذكر، إذن يكشف عن أن موضوع الأمر بالأكثر ثبوتا إنما هو خصوص المتذكر، وموضوع الأمر بالأقل ثبوتا خصوص الناس. رجع المحذور أن هذا الأمر بالأقل الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس لغو جعله، هذا الأمر الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس، هل موضوعه مطلق المكلف أو موضوعه خصوص الناس؟ إذا كان موضوعه مطلق المكلف خلف التقييد، خلف كون هذا ليس أمر المتذكر، لأن أمر المتذكر الأمر الواحد لا أكثر، إنما هو بالصلاة بالأقل مع الزيادة، هذا أمر واحد لا أمران، إذن فلا محالة لا يمكن أن يكون الأمر بالأقل موضوع شاملا للمتذكر. إذن فيكون الأمر بالأقل ثبوتا موضوعه خصوص الناس، هذا الأمر الثبوتي الذي موضوعه خصوص الناس يرد فيه محذور الشيخ أن هذا يكون لغوا بحسب الحقيقة، لأن هذا لا يمكن أن يصل إلى المكلف الناسي، الناسي لا يجد نفسه ناسيا، بمجرد أن يلتفت إلى أنه ناس سوف يخرج عن النسيان ويصبح متذكرا، لا يمكن أن يكون محركا له. إذن فيكون الإشكال ثابتا. فهذا البيان إذا أريد به مجرد بيان مقام الإثبات كيف يكون الحال، لا يكون هذا علاجا، لا بد من علاج الإشكال والشبه في عالم الثبوت، بأن نتصور ثبوتا أمر، هذا الأمر يكون شاملا للناس ثابتا في حق الناس ولا يلزم منه اللهوية، إذ يكون قادر قابلا لتحريك الناس وإيجاد الداعي في الناس. وحينئذ إذا أريد بهذا البيان لا مجرد الأمر الإثباتي، أريد أنه ثبوتا يكون هناك أمر بالأقل للكل وأمر وتقيد لهذا الأمر الأول بالجزء المشكوك بالجزء الذي يتذكره المتذكر للمتذكر، حينئذ إذا أريد هذا المعنى حيث أن الأوامر ارتباطية كما قلنا، حينئذ لابد أن يعين صاحب هذه الشبهة أن هذا الأمر المقيد هل هو يقيد الأمر الأول بالجزء الذي يتذكره المتذكر أو لا يقيده. إذا لم يكن يقيده حينئذ يصبح الإتيان بالأقل من المتذكر مجزيا لا محالة. إذا لم يقيده إتيان الأقل من المتذكر يكون مجزيا ومسقطا، ومعنى أن هناك أمران في حق المتذكر مستقلان، أحدهما بذات الأقل والآخر أمر آخر مستقل عن الأمر الأول بالإتيان في ضمن الأقل مثلا للجزء الآخر، يكون من قبيل الأمر في ضمن الأمر أو الأمر زائدا على الأمر، وهذا خلف المقصود. إذن المفروض أنه لو جاء المتذكر بالأقل لم يقع امتثالا، وأن هناك أمر واحد في حق المتذكر لا أمران، تكليف واحد ارتباطي والأجزاء أجزاء في واجب واحد، لا أن كل واحد منها أو كل قسم منها واجب مستقل عن الواجب الآخر. إذن ففر عدم التقييد خلف. لو فرض التقييد أن هذا يكون مقيدا، يكون هذا الأمر بالأقل مقيدا في حق المتذكر بحيث يكون هناك أمر واحد يلزم ما ذكرناه من أن يكون هناك خطاب وتكليف وجعل مجعول ثبوتا على موضوع هو الناس وهو الأمر بالأقل، وخطاب آخر مجعول على موضوع هو المتذكر وهو الأمر بالأكثر. فيعود الإشكال وهو أن هذا الخطاب الأول المجعول للناس لغو جعله، لأن موضوعه الناس لا يشمل المتذكر. فإذا كان موضوعه الناس ولا يشمل المتذكر إذن يعود المحذور أن هذا الجعل المخصوص موضوعا بالناس لا يمكن أن يكون داعيا ومحركا. الأمر بالكل يعني لفظ الكل في عالم الثبوت. الأمر بالكل يعني بالأكثر نقص تقصد. الأمر بالأكثر ثابت في حق الناس يعني. هذا الأمر بالأقل لغون، هذا الأمر بالأقل الذي جعل للناس، هذا الأمر بالأقل المجعول على كافي. كل أمر لا يمكن بينا كل أمر لا يمكن أن يكون داعيا يكون لغوا جعله. الأمر إنما يجعل لكي يكون داعيا إيجاد الداعي. فإذا كان غير صالح لإيجاد الداعي لا يعقل جعله. فالأمر بالأقل الذي موضوعه خصوص الناس، لأن موضوعه خصوص الناس بحسب الفهم، إذا قيدنا الأمر بالأكثر قيدنا أمر المتذكر بالأكثر معناه بقي خصص دليل الأمر بالأقل بغير المتذكر، لأن المتذكر تقيد أمره بالأكثر. إذن صار موضوع دليل الأمر بالأقل خصوص الناس، جعل الأمر بالأقل لخصوص الناس لغوا، لأنه لا يمكن أن يحرك الداعي يحقق الداعي للناس لغير الناس لغوون، ليس موضوعا لغير الناس، للناس لغوون، لأن الناس لا يتحرك من الأمر المجعول على الناس. حينئذ بمجرد أن يلتفت إلى أنه موضوع للنسيان يخرج عن هذا الأمر، وإذا لا يلتفت أنه موضوع للنسيان لا يمكن أن ينبعث من الأمر، وأمر لا يمكن أن ينبعث منه ولا يمكن أن يوجد الداعي ويخلق الداعي في نفس المكلف لا يكون مجعولا. لا معنى له. إذن فجعل الأمر، إذا كان الأمر بالكل محرك يكفي جعل الأمر بالكل، لماذا يجعل هذا الأمر بالأقل؟ إذا كان الأمر بالأقل لا يحركه، لماذا يجعله المولى؟ الأمر إذا الأمر يجعل للتحريك، إذا كان غير قابل للتحريك لا يجعل حينئذ. إذن فلا أمر للناس كما يقول الشيخ. وإذا فرض الإهمال أن الأمر بالأقل موضوعه مهمل ليس مقيدا بالناس ولا بالذاكر، مهمل كل طبيعي المكلف من دون مع الإهمال من ناحية قيد النسيان والذكر، وهذا أيضا محال قرأتم في بحث المطلق والمقيد أن الإهمال في عالم الثبوت عند الجاعل لا يعقل. على كل حال كل خطاب له موضوع، إما خصوص الناس أو خصوص المتذكر أو الأعام. الإهمال بحيث لا يكون مطلقا ولا مقيدا، الإهمال في عالم الثبوت غير ممكن. نعم في عالم الإثبات والدلالة الإجمال ممكن، إجمال ذاك أيضا ليس إهمالا، لكن الإهمال محال أن يكون ثبوتا. الأمر بالأقل موضوعه غير محدد مهمل، لا ناسي ولا متذكر، هذا لا معنى له ولا طبيعي المكلف. فإذا كان طبيعي المكلف يصبح يعود المحذور، وهو أن هذا الأمر سوف يكون أمرا. إذا كان غير مقيد يقتضي سقوطه وامتثاله بمجرد الإتيان به حتى من المتذكر، وإذا كان مقيدا لا محال، يرجع للتفصيل بين الناس والمتذكر ووجود أمر لكل منهما غير الآخر فيعود المحذور. إذن فلا يعقل جعل خطاب بهذا البيان الذي بين في كلمات المحقق الخراساني، وكأنهم تصوروا أنه حينما يأتي الدليل الخاص لخصوص المتذكر في عالم الإثبات ينحل الإشكال، وكأنهم تصوروا أن الإشكال إثباتي ينشأ إلى أنه كيف يواجه خطاب مثلا إلى الناس بحسب عالم الدلالة، فقالوا يوجه الخطاب للمتذكر، ويرد الرواية تقول مثلا المتذكر يجب عليه الجود، مع أن الإشكال ثبوتي لا بد من حله في مرحلة الجعل الثبوتي، أن هذا الجعل هل هو جعل واحد لهما معا أو جعلان؟ جعل واحد بالأكثر خلف، أن الناس غير مكلف بالأكثر. جعل واحد بالأقل لهما معا خلف، أن المتذكر إذا جاء بالأقل لا يكون قد امتثل. جعلاني واحد مخصوص بالمتذكر آخر مخصوص بالناس، بأي شكل بين في مقام الإثبات جعلاني ثبوتيان، أحدهما موضوعه الناس والآخر موضوعه المتذكر، وجعل الناس موضوعه متعلقه الأقل، وجعل المتذكر متعلقه الأكثر. فلا محالة إذا كان لكل منهما متعلق، لا محالة يكونان جعلين ولكل منهما موضوعا مستقلا عن الآخر. فعاد المحذور، وهو أن الجعل بالأقل المجعول في على موضوع هو خصوص الناس، هذا الجعل لغو لا يمكن أن يصل إلى المكلف ويحركه. فلا بد من علاج المشكلة في عالم الثبوت. وما في بعض كلمات الأصحاب تبعا للمحقق الخراساني من أن الدليل يأتي هكذا، هذا لا يحل الإشكال. إذا لم نصور جعلا ثبوتيا، جعلا واحدا، جعلين بنحو بحسب النتيجة يرتفع نكتة الاستحالة التي يبينها الشيخ، نكتة الاستحالة التي يبينها الشيخ قدس السره، يبينها صاحب الشبهة، أنه إثبات جعل واحد خاص بالناس ثبوتا هذا لغو، لأن التكليف يراد به إيجاد الداعي، فإذا لم يكن صالحا لإيجاد الداعي لم يكن يمكن أن يجعل، لغو جعله. وهنا جعل خاص بالناس لا يمكن، إذن جعل عام أعام للناس والذاكر، هذا إذا كان بالأكثر خلف، إذا كان بالأقل أيضا خلف، بالأكثر خلف عدم تكليف الناس بالأكثر، بالأقل خلف عدم اجتزاء الأقل من المتذكر لو جاء به. والإهمال أيضا محال ثبوتا، إذن فهذا البيان لا يكون بيانا. والصحيح في مقام الجواب على هذه الشبهة هو أنه يمكن تصوير الجعل الثبوتي بنحو الجعل الواحد الذي يكون بنحو يكون بحسب النتيجة هناك جعل واحد للناس والذاكر من دون أن يقع نقع في محذور أحد المحذورين المذكورين أو أحد المحاذير المذكورة من اللغوية أو من الخلف أو من تكليف الناس بالأكثر. لا بحيث بهذا الجعل الواحد يكون تكليف الناس بالأقل، والناس يتحرك من هذا الجعل الذي مجعول له أيضا، لا يكون هناك لغوية. يمكن أن يكون هذا الجعل الذي هو أمر بالأقل يحرك، لا يكون هناك لغوية. يمكن أن يكون هذا الجعل الذي هو أمر بالأقل يحرك الناس كما يحرك الذاكر. ولا يلزم أيضا أن يكون إتيان المتذكر بالأقل مجزيا، بل لا بد للمتذكر أن يأتي بالأكثر، ولو جاء بالأقل لا يكون مجزيا لأن أمره بالأكثر. هذا نصوره بإحدى صياغتين ترجعان إلى روح واحدة وحقيقة واحدة. الصياغة الأولى أن يجعل أمر بالجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان، يعني الجامع بين الإتيان بالجزء أو تركه، لكن لا مطلق تركه، تركه الخاص، تركه في حال النسيان، هذا الترك المقيد بالنسيان، فيكون المأمور به دائما هو الأكثر، لكن هذا القيد وهو القيد الزائد زائدا على الأجزاء الأخرى عبارة عن الجامع بين إتيان الجزء أو تركه الخاص، وهو تركه في حال النسيان لا تركه في حال العمد وعدم والذكر، تركه في حال العمد والذكر ليس مصداقا لهذا. ترك الجامع بين الوجود وبين عدمه الخاص، لا مطلق عدمه، عدمه الخاص، نعم عدم الجزء، الجامع بين الجزء وبين عدم الجزء، العدم الخاص، العدم المقيد بفرض النسيان، لا مطلق العدم، حتى يكون أمر بالنقيضين فيقال حينئذ الأمر بأحد النقيضين لغو، يرتفعان هنا، يترك ويعدم الجزء لكن لا في هذا الحصة الخاصة من العدم، في الحصة الأخرى فأن يعدمه في حال الذكر، ارتفع الوجود والعدم الخاص. إذن فيكون الأمر بالجامع، وإن شئتم قلتم بالجامع بين الأكثر أو الأقل المقيد بحال النسيان، هذا قيد حال النسيان قيد في الأقل، هذه الحصة من الأقل لا مطلق الأقل، الأقل المقيد بحال النسيان حينئذ. هذا الأمر الواحد مجعول على كل مكلف، حتى المتذكر أمره بالجامع، المتذكر أيضا يجب عليه هذا الجامع، غاتر أم، لأن المتذكر ليس ناسيا فلا يمكنه أن يأتي بذاك الشق من مصداق هذا الجامع، بالعدل الثاني لا يمكنه أن يأتي لأنه متذكر، فيتعين عليه أن يأتي بالعدل الأول، لكن هذا التعين ليس من باب أن هناك خطاب، أن هناك خطابا خاصا له. قرأتم أن الأمر بالجامع حينما يكون أحد فرديه غير ممكن لا يتعين في الفرد الآخر شرعا، وإنما هذا تعين عقلي لا شرعي، لو وجب إكرام الفقير فلم يمكن لي أن أكرم هذا الفقير فيتعين في الفقير الآخر، هذا التعين تعين عقلي في التطبيق، لا أن الخطاب يصبح أمرا بإكرام هذا بالخصوص، فلا يوجد هناك خطاب آخر للمتذكر وخطاب آخر للناس، يعني جعل للمتذكر وجعل للناس، جعل واحد لكل مكلف، لطبيعي المكلف الناس أو المتذكر. غاية الأمر المتذكر هذا الجعل المتعلق بهذا الجامع لا يمكنه أن يمتثله إلا في ضمن ذاك الفرد، هذا لا يمكن عقلا، لا يمكن مصداقه العقلي منحصر في هذا الفعل، مصداق هذا الجامع إيجاده عقلا هكذا، لا أن الأمر تعلق بهذا بالخصوص بحقه، لكي يلزم أن يكون خطابا غير خطاب والناس أيضا لأنه غير متذكر يستطيع أن يأتي بذاك العدل له لا بهذا العدل، فكل من الناس والذاكر سوف ينبعث من هذا الأمر الواحد الثابت على طبيعي المكلف، غاترم كل منهما سوف يكون قادرا على إتيان أحد المصداقين، أحد المصداقين المحققين لهذا الجامع، ولا يتمكن المصداق الآخر ولا محذور في ذلك. لأن المأمور به هو الجامع، ولا يكون الآن بالجامع متعلقا بالفرد حينما يتعذر فرده الآخر. تعذر بعض الأفراد لا يوجب تحول الأمر بالجامع إلى الفرد، كما قرأنا وذكرنا ذلك مرارا. إذن فيوجد أمر واحد ينبعث منه هم المتذكر وهم الجامع. غاية المتذكر حين الناس حينما ينبعث من دون أن يلتفت إلى أنه لا يمكنه الفرد الآخر، وأنه يأتي بالجامع ضمن هذا الفرد. المتذكر حينما ينبعث وهو ملتفت إلى أنه غير قادر على من الفرد الآخر، إلا إذا كان يستطيع أن يجعل نفسه ناسيا بأن ينسئ نفسه مثلا، والإنساء ليس أمرا اختياريا. فالمتذكر يلتفت إلى أن الفرد الآخر الذي هو فرد النسيان هو الآن غير متمكن منه، وأنه هو يحقق هذا الفرد. أما الناسي ليس هكذا، الناسي لا يجد نفسه ناسيا، يتصور أنه يحقق الفرد الذي يحققه المتذكر، وواقعا هو يحقق الفرد الذي يحققه الناسي لا الفرد الذي يحققه المتذكر. إذن ولا بأس بأن يتصور المكلف أنه حينما يأتي ينبعث من الأمر يحقق هذا المصداق له لا ذاك المصداق له، من قبيل إنسان يصلي ينبعث من الأمر بالصلاة، ويتصور أن هنا مسجد فيصلي في المسجد، خصوصية المسجد لم تكن مأمور بها لكي يجب الانبعاث من هذه الخصوصية، إنما الأمر طبيعي الصلاة ومصادق المسجد وغير المسجد مصادق عقلية، يعني انطباق عقلي للمأمور به عليها. فالمكلف الذي يشتبه يتصور أن هنا مسجد نسيانا أو جهلا، هذا بحسب الحقيقة انبعاثه من الأمر بالطبيعة بطبيعي الصلاة، انبعاثه كانبعاث العالم بأن هنا ليس مسجدا، كلاهما ينبعثان من أمر واحد، لكن هذا زائدا على ذاك. يعلم العالم أنه هنا مصداق، هذا المصداق يعلم بالمصداق زائدا على الانبعاث من الأمر. ذاك الجاهل أو الغافل أو الناسي أو الجاهل المركب يتصور أن هذا المصداق هو المصداق الأفضل، وهو الصلاة في المسجد من انبعاثه من الأمر بالصلاة، وهذا لا يضر، هذا راجع إلى الانبعاث وعدم الانبعاث في لحاظ المصادق التي قلنا المصادق ليست مأمور بها. إذن فبلحاظ الأمر بالجامع الذي هو المأمور به الشرعي، بلحاظ ما هو متعلق الأمر، كل منهما انبعث عن الأمر بذاك المتعلق على حد واحد، كل منهما انبعث وينبعث عن الأمر المتعلق بهذا الجامع الذي وضحه الشارع للكل، يوضحه أيضا للناس والذاكر. الناس يتصور أن هذا الجامع يحققه في ضمن ذاك الفرد، بينما هو يحققه في ضمن هذا الفرد، وهذا من باب عدم الالتفات أو النسيان، عدم العلم بالمصداق لا بالجعل. فالجعل بالجامع انبعث منه حسب الحقيقة، وبهذا يكون مثل هذا الجعل هم صالحا للانبعاث والتحريك فليس لغوا، وهم محققا لامتثال الناس حينما يأتي بالأقل لأنه الجامع تحقق، وهم محققا لامتثال وهم مانعا من تحقق الامتثال للمتذكر بالأقل، لأن المتذكر لو جاء بالأقل لم يأتي بالجامع، لأن هذه الحصة الثالثة التي قلنا أنها خارجة عن متعلق الأمر. الأمر هو بالجامع بين الأكثر أو ترك الزائد المقيد، الترك الخاص مقيد بالنسيان، ولو تركه المتذكر لم يحقق الترك المقيد بالنسيان، ولا يمكنه أن يجتزئ بالأقل. هذا بيانه. والبيان الآخر أن المولى يجعل خطابه بهذا النحو، أن كل متذكر كل مكلف يأتي من الصلاة من أجزاء الصلاة وشرائط الصلاة بالمقدار الذي يتذكر منه، المأمور به هو هذا الجامع، الجامع أو هذا العنوان، عنوان ما يتذكره من الأجزاء والشرائط، ما يتذكره من الأجزاء والشرائط يكون واجبا. وقالت الآن المتذكر لتمام الأجزاء، هذا العنوان لا ينطبق إلا على الاتيان بتمام الأجزاء، المتذكر لبعض الأجزاء هذا العنوان لا ينطبق عليه إلا بالإتيان ينطبق عليه بالإتيان بما يتذكره من الأجزاء، ويكون محققا لهذا الجامع ومنبعثا منه بحسب الحقيقة. فخطاب واحد أيضا، تكليف واحد، جعل واحد ثبوتا لطبيعي المكلف غاية الآن متعلقه ما يتذكره من الأجزاء أيضا هنا لا يلزم منه شيء من تلك المحظورات المذكورة. وبهذا يظهر أن الجواب الفني على هذه الشبهة إنما يكون بأحد هذين البيانين الرافعين لأصل الإشكال، يرجعان واقعا إلى شيء واحد، ثبوتان متقاربان اختلاف الصياغة. هو اليوم باعتبار يوم الأربعاء نكمل الحديث الذي بدأناه عن النوادر الفقيه، نوادر من لا يحضره الفقيه في آخر الأبواب ابن عمرو. قلنا روى حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي، يا علي من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه، يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. الإنسان لابد أن في مقام يكون له وصية، والوصية أيضا لابد أن يحسنها من حيث الإيصاء بالخيرات المبررات وعدم أيضا الظلم والحيف على الورثة، وإلا كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة، إما لم يملك شفاعة الشافعين الأئمة والأطهار كما قلنا في شرح هذه الفقرة الصغر في مسألة، أو هو لا يكون شفيعا مثلا، أن المؤمن أيضا يكون شفيعا يوم القيامة، يعني لا يعطى له حق الشفاعة. يا علي أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، وقرأنا هذه الفقرات. يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، هو لا يشفع يعني. بلي. يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروي شر اتقاء شره، يا علي شر الناس من باع آخرته بدنياه وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره، أولى الذين يعملون الآخرين طبعا في تثبيت حكم الآخرين وصدفة الظالمين، أولى الذين يبيع آخرته الدنيا غيره. قبيل جلاوزة صدام الطاغوت، الطواغيت عادة هكذا. يا علي من لم يقبل العذر، بالي بالي نبعزيش جليه خفية مسخي. يا علي من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي، أساء إنسان إلى شخصين فبعد ذلك اعتذر لم يقبل العذر من متنصل حتى لو كان كاذبا، فضلا عما إذا كان صادقا في عذره ومحقا ولم يقبل لم ينل شفاعتي. يوجد بعض الناس لهم هذه الحالة حتى حينما يعتذر ذا يبقى يصر على موقفه السابق. حينما يعتذر هذا بعد ينبغي أن يكون له يعني يقبل العذر، يقبل العذر ويسكت لا يرتب آثار. من لم يقبل إشكالكم على الرواية على المعصوم. يا علي من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي، يا علي إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. الصدق والكذب، الكذب لإصلاح ذات البين مثلا من موارد حسن الكذب وعدم قبحه وإحبابه أو وجوبه في بعض الأوقات. يا علي من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، فقال علي عليه السلام: لغير الله؟ قال: نعم والله، صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك. يتركه لله، خوف هذا خوفا من العقاب تركه، يتركه لنفسه بلي يعني نعم والله صيانة لنفسه، يعني يترك شرب الخمر لأنه يرى حينما يشرب الخمر يخرج عن عقله ووضعه الطبيعي، فيريد أن يصون نفسه من الخروج عن العقل ومما يترتب من المفاسد على الخروج عن العقل من المحارم الأخرى ومحرمات الأخرى. يوجد هناك ناس لعله لم يكونوا مؤمنين بالله بس مع ذلك لا يشربون الخمر لهذه النكتة، لهذا يفقدهم العقل وبالتالي لا يصونون أنفسهم حينما يشربون. نعم والله صيانة لنفسه يشكره الله على ذلك، يا علي شارب الخمر كعابد وثن، يا علي شارب الخمر لا يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما، فإن مات في 40 مات كافرا. قال مصنف هذا الكتاب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، يعني إذا كان مستحلا لها هذا كأنه كان صعبا على الشيخ أن يقبل مات كافرا، لهذا قال يعني إذا كان مستحلا لها، إلا أن هذا تأويل للرواية ظاهر تأويل للحديث. وشارب الخمر لا يقبل الله عز وجل صلاته 40 يوما، فإن مات في 40 مات كافرا، تخصيصه بالمستحيل تأويل. ها حينئذ لا بد له من أحد أمرين مات كافرا، إما لو يؤول بهذا التأويل مات كافرا أي أن الله سبحانه وتعالى سوف لا يوفقه لكي يموت على إيمان فيموت وهو يكفر في حين موته، وبدل ما مثلا يلقن الشهادة والتوحيد بدل ما يوحد يقرأ الأشعار المربوطة بالخمور والمجون والفساد من قبيل ذاك الذي قيل له حين موته، ذا قصة يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كلما كان يلقن الشهادة كان يقرأ هذا الشعر، ذاك الإنسان مع تلك المرأة التي كانت تريد الحمام فأدخلها يا رب قائلتي، هكذا لعل هذا أحسن هذا التفسير في الحديث، أنه مات كافرا يعني لا يوفق للموت مع كلمة التوحيد وكلمة الإسلام، لأن هذا أيضا يحتاج إلى توفيق بحسب الحقيقة. يا علي كل مسكر حرام وما أسكر كثيره، فالجرعة منه حرام، في رواية أخرى فقليله حرام، فالجرعة منه حرام. يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر، هذا يعني ما يترتب على شرب الخمر من مفاسد أخرى. عبارة أخرى شاهد على ذاك الجمع الذي بينا التفسير الذي بينا، يا علي يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل، وهذه الساعة قد يموت عليها فيكون مات كافرا. لو يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل. يا علي إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه، يا علي من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته، ومن لم يجب لك إن إزالة الجبال، واضح إن إزالة الجبال يعني هذا من الأمور التي لعله، إن إزالة الجبال الرواسي أهون من إزالة ملك مؤجل لم تنقض أيامه، يعني هذه الرواية لا يرى منها إثبات عمل العاملين في سبيل إقامة الحكم مثلا وإقامة العادل في الأرض أو نشر الهدى، باعتبار أن ذاك من الواضح أنه تكليف، وإنما المقصود من مثل هذا اللسان وهو وارد في كثير من الروايات بيان حقيقة أن الملك والرئاسات والكثير من هذه الأمور مربوطة بيد الله سبحانه وتعالى، وهي ليست بذاك الشكل الذي كل جماعتين أو فردين يفكر أنه سوف يصل إلى هذا بمقدمات يمهدها لذلك. هذه الحالة التي قد تأخذ العاملين وتجعلهم يقعون هم في بعض المضاعفات والمحرمات لعله، أو بعض الأساليب التي لا تكون صحيحة من أجل الوصول إلى تلك النتيجة، يستسيغون الكيد كما كان يصنع ويصنع بالفعل المنحرفون الكيد